بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 36 بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم الرحيق المختوم، وهو كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتجوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع مرحلة الجهر للدعوة، وبينا بداية الجهر بالدعوة والنصوص الواردة في ذلك، ثم بدأنا الحديث عن أساليب شتى من المشركين لمجابهة الدعوة، وذكرنا منها في الدرس الذي مضى السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، وعلمنا أن هذا من منهج أهل الباطل في الصد عن سبيل الله تعالى وعن الدعاة إلى الله عز وجل، يسخرون منهم، يسبونهم، يضحكون ويضحكون الناس عليهم، وقد رأينا هذا في الدرس الماضي. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع أساليب شتى لمجابهة الدعوة، من ذلك إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة. أهل الباطل في منهجهم للصد عن سبيل الله يكثرون من إثارة الشبهات حول الحق وحملة الحق، وكثير من الدعايات الكاذبة أي الشائعات. يقول المصنف صفي الرحمن المبارتفوري حفظه الله تعالى: وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه، بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها. يعني كان الهدف يبعد عامة الناس عن دعوة النبي محمد، فيثيرون الشبهات حول دعوته، ينشرون الشائعات حوله صلى الله عليه وآله، بحيث ينفرون الناس عنه. وهنلاحظ لما نواصل حديثنا عن السيرة أن هذه الوسائل التي سلكوها انقلبت للضد، فانقلبت إلى نحورهم، وكانت سببا في دخول الكثيرين إلى الإسلام. لماذا؟ لأن كثرة الشائعات الكاذبة تجعل من لا يعرف يحاول أن يعرف. يعني طبيعة النفس البشرية عندها حب الاستطلاع. مثلا الأخ عبد العزيز ده أنا ما أعرفوه، لكن الناس أكثروا عليه الشائعات، فتجد نفسك ما تروح تشوفه ده شكله إيه، اللي عمالين يكذبوا عليه ده ويكتروا، معقولة ده عامل ده كل ده؟ فنروح نسمع، فالنفس تحب تروح وتعرف وتسمع. فسبحان الله، هذا ما حدث، أكثروا من الشائعات حول النبي عليه الصلاة، فكل الناس اللي مش عارفينه مين محمد، فيأتون إلى مكة عشان يسمعوا ويتأكدوا، فيكون سبب في إسلامهم وفي بعدهم عن الباطل الذي كانوا فيه. إذن دي وسيلة من وسائل الباطل. طبعا أنت عندما تتعرف على هذا وتجد أنت في واقعك الكثير من أعداء الإسلام ممن يسيئون إلى الدعوة وإلى الدعاء وإلى طلبة العلم وإلى المؤمنين، فيثبت إيمانك ويطمئن قلبك وتقوى على السير في هذا الطريق، مدام هو ده منهج الأنبياء وهذه سيرتهم. إذن اللي بيحصل لي أنا بقى يا أخي قبس من نورهم، إذن أنا على الطريق. ففيه تثبيت للإيمان في القلوب. فكانوا يقولون عن القرآن مثلا أضغاث أحلام، ماشي كده، أضغاث أحلام، كلام ده سورة الأنبياء، يعني محمد يرى خرافات في نومه فيستيقظ فيحدث الناس بها فلا تسمعوا، دي أضغاث إيه؟ أحلام. ويقولون أيضا بل افتراه، يعني افتراه يعني كاذب، محمد كاذب صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وهذا الكلام، أي افتراه من عند نفسه. ويقولون إنما يعلمه بشر، يعني في حد بيعلم محمد هذا الكلام. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، سورة الفرقان آية 4. وده منهجه، منهج منظم، انت معايا؟ منهج أهل الباطل منهج إيه؟ منظم للصد عن سبيل الله. إيه كمان؟ ففي قول الله تعالى إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه. وأيضا في سورة الفرقان الآية 5 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. طبعا الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة يعني الخرافة، تعرف الأمور المكذوبة أو الأمور الخيالية، ماشي كده، هذه أساطير الأقدمين، حد ملاها لمحمد وبدأ يقولها. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. من ضمن الشائعات قال محمد في جن كده بينزل له ماشي كده بهاء زي ما بينزل الجن على الكهان والدجيلة والسحر. طيب قال تعالى ردا عليهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ربنا بيرد عليهم محمد ليس كذاب وليس من الأثمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فكلامكم محض كذب وافتراء. هذه الآيات في سورة الشعراء أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. وما جربتم علي كذبا وما وجدتم في فسقا فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشيطان. يعني معلوم إن الجن بينزل على مين؟ على الكهان والصحبة اللي هم فيهم الإثم والكذب. ومحمد ليس كذلك وأنتم من شهدتم له بذلك قلتم الصادق الأمين. لم تعهدوا عليه كذبا ولم تعهدوا عليه فسقا أو ذنبا أو إثما إذن كلامكم محض كذب. وأحيانا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مصاب بنوع من الجنون فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء فهو شاعر وكلامه شعر. هذا محمد بيجي له حالة جنون عليه الصلاة وأزكى التسليم أو نوع من أنواع الشعر ماشي كده. قال تعالى ردا عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وده رد على هؤلاء محمد ليس كذلك محمد قوله يوافق عمله وأنتم تعرفون ذلك. والشعراء ليس كذلك الشعراء كذب معظمهم يعني إلا من رحم رب وعصى يقول ما لا يفعل وقوله يناقض عمله وهكذا محمد ليس كذلك. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء ليست واحدة منها في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أول صفة من صفات الشعراء إيه؟ إن مين اللي بيتبعهم؟ الغاوون. طيب انظروا لأتباع محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من أهل الصدق ومن أهل العمل الصالح. أبو بكر الصديق كان مشهودا له في مكة بأسرها وفي قبائل العرب بالنقاء والصيانة وحسن الخلق. مين تاني؟ بلال، علي، عمر من أحسب الناس وأنسب الناس، حمزة. فشوف أبداع محمد من هم. خلاص كده؟ طيب يبقى أول صفة من صفات الشعراء يتبعهم مين؟ الغاوون. شوف الناس اللي بيغنوا دول مين بيصحبهم؟ أهل الفساد، الرقص والخمر والأبخرة والأدخينة والبلاوي السوداء. صح كده؟ مرقص. ما الأغنية دي شعر ولا إيه؟ اللي كتبها شاعر. فهتغني له مين؟ امرأة فاسقة أو رجل فاسق حوالين منه المعازف ولازم يكون في رقص صحيح؟ وفساد عريض. طيب يبقى إذن يعرف المرء بأتباعه ومن يحيطون به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا أردت أنت يا أخي أن تعرف أحدا فانظر إلى أصحابه وأقرانه شو بيجالس مين فهو منهم. ماشي كده؟ إن عايز تتعرف على إنسان انظر إلى أقرانه فإن القرين إلى المقارن ينسب كما قال الشاعر. يبقى أنا عشان أتعرف على إنسان أنظر إلى أقرانه مين اللي بيقعد معاهم مين اللي بيجلسهم كتير مين الملازمين له فبيعرف بهم. انت عارف مثل يقول لك الطيور على اشكالها تقع، ده حق. مش ممكن تجد مثلا غراب يطير مع نسر او صقر، ابدا، ده غراب وده نسر. انت معايا يا ابني؟ مش ممكن تجد طائر قوي طائر مع طائر مكسح ولا اعرج ولا، سبحان الله. فالطيور على اشكالها ايه؟ تقع. تجد الطيب مع الطيب والخبيث مع الخبيث، وشتان بين مجالس الطيبين ومجالس الخبيثين. فدي أول صفة من صفات الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. هذه لا توجد في من يتابع محمد عليه الصلاة والتسليم، بل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإخلاص، من أهل الصدق، من أهل العمل الصالح، من أهل الأخلاق الكريم. فهذه أول صفة منتفية. طيب، فأتباع محمد مهتدون. اثنين، متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وليست عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم. طيب، أدي أول صفة. الصفة الثانية للشعراء إيه؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. من صفات الشعراء يعني في كل واد تجدهم في وصف المرأة يتفننون، في الباطل يتفننون، في الكفر وفي الشرك يبدعون. شوف كده، معظم الأغاني الموجود تجد فيها شرك وفيها كفر، والناس بتردد. زي اللي يقول لك كده، سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي، وبيستغيث بعبد القادر. مين عبد القادر ده؟ زعموا أنه من أوليائهم ومعمول له ضريح، فيقول لك سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي. يعني ضاق الحال علي يعني ففرج عني، شرك ولا مش شرك؟ شرك وكفر كمان، ماشي كده. وآخر قال في كلام باطل قدر أحمق الخطأ. شوف بيصف القدر بإيه، ودي كلمة كفر عيادا بك اللهم. طبعا هذا من باب التنبيه، فناقل الكفر ليس بس من باب التعليم والتنبيه، ماشي كده. كلام كفرة يردد ليل ونهار والناس بتردد، ماشي كده. بل وحلف بالنبي في بعض الأغاني والشعر، ولا يجوز الحلف بالنبي، شرك بالله عز وجل، ماشي كده. تمام يا ابني ولا ايه؟ فالشعراء في كل وادي يهيمون، في الشرك تجدهم، في الكفر تجدهم، في الإلحاد تجدهم، في الفسق تجدهم، في البذاءة تجدهم، في السب تجدهم. طيب، ودي صفة قبيحة جدا، فهل هذه الصفة موجودة في رسول الله عليه الصلاة والتسليم؟ أبدا، كان صادقا، كان أمينا عليه الصلاة والتسليم. لذا قال المصنف: ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيم في كل واد كما يهيم الشعراء، بل هو يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد، وهو لا يقول إلا ما يفعل عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يفعل إلا ما يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي الصفة الثالثة للشعراء بقى، وأنهم يقولون ما لا يفعل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هل محمد كان كذلك؟ الإجابة لا، صلوات ربي وتسليماته عليه. فأين هو من الشعر والشعراء؟ إذن كلامكم كذب. وأين الشعر والشعراء منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا ده هذه صفات الشعراء، لكن هناك من الشعراء من أهل الإيمان، مثل حسان بن ثابت. حسان بن ثابت رضي الصحابة الجليل شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يستخدم شعره في الذب عن الإسلام والمسلمين، ويرد على الكافرين والمشركين. فده في نوع من الشعراء من أهل الإيمان وأهل الحق، ماشي كده. ولكن دول استثناء من القاعدة العريضة أو للشعراء اللي الأصل فيها الصفات المذكورة في سورة الشعراء. هكذا كان يرد عليهم جواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي عليه الصلاة والتسليم والقرآن. والإسلام. أي شبهة تثار ينزل القرآن يفندها ويرد عليها بالتفصيل وبكلام مقنع للفطرة وللعقل وكل الجهات. ومعظم شبهاتهم كانت تدور حول التوحيد ثم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة. وقد رد القرآن على كل شبهة من شبهاتهم حول التوحيد، بل زاد عليها زيادات أوضح بها هذه القضية من كل ناحية، وبين عجز آلهتهم عجزا لا مزيد عليه. ولعل هذا كان مثار غضبهم، يعني كان من ضمن أسباب غضبهم إن القرآن كان دايما ينزل إيه يبطل شبهات القوم، واستنكارهم الذي أدى إلى ما أدى إليه. أما شبهاتهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر. يعني هم عندهم اعتقاد فاسد، إزاي يعني النبوة ممكن تكون لملك لكن لبشر لا؟ ماشي، فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم. فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ودعا إلى الإيمان به تحيروا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. سورة الفرقان آية 7، يعني دي مشكلة بالنسبة له، يعني معقولة يكون في رسول بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني هم عقيدتهم مش ممكن يكون الرسول بشر، لازم يكون الرسول مثلا ملك، لكن ما ينفعش يكون ايه بشر. عقيدة عندهم فاسدة. وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر. وقالوا أيضا كما يحكي القرآن في سورة الأنعام 91، ما أنزل الله على بشر من شيء، مش ممكن بشر يكون رسول. طيب، فقال تعالى ردا عليهم كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. أنتوا سمعتوا عن أخبار الأمم السابقة أن كان فيه رسول اسمه موسى ابن عمران، وجنب منكم الرهبان وعندهم الأناجيل، صحيح؟ ما هو بشر. شوف رد الشبهة إزاي. وكانوا يعرفون ويعترفون بأن موسى بشر، ورد عليهم أيضا بأن كل قوم قالوا لرسلهم إنكارا على رسالتهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. يعني مش أنتم بس، جميع الأمم قالوا الكلام ده. سورة إبراهيم آية 10، فقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الفضل من الله يمن على من يشاء سبحانه وجل وعلا. سورة إبراهيم آية 11، فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشرا ولا منافاة بين البشرية والرسالة. وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا، فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهاتهم هذه، فقالوا ألم يجد الله لحمل رسالاته إلا هذا اليتيم المسكين. لما الشبهة تردت ما فيش بقى مجال يصيروها تاني، طيب بلاش دي. طب كان يختار رجل مثلا من أهل مكة العظماء، ما ليش غير اليتيم المسكين صلى الله عليه وسلم. هي دي القضية يا جماعة. عارف في مثل كده عندنا في مصر يقول لك ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين. ففي ناس كده جبلوا على النفاق وجبه على السوء والسب والطعن وانتقاص الآخرين، سبحان الله. فمش لقي لك عيب، يخترع لك عيب. قالوا ما ينفعش يكون الرسول بشر، جه القرآن رد عليهم وأفحمهم، قال لهم موسى كان بشر، إبراهيم كان بشر، إسماعيل كان صحيح وانتوا اعترفتم. طيب دي ما نفعتش آية. طيب يعني ما يختارش غير اليتيم؟ طيب كان يختار واحد من زعماء مكة، أبو جهل. أبو سفيان بن حرب الوليد بن المغيرة. الله يا أولاد الإيه، هو البطل كده. عشان أقول لك ريح نفسك وما تتعبش نفسك، مهما يقولوا عنك ما تتضايقش يا أخي، هيفضلوا يقولوا. أنت إلزم مرضاة ربك، خلي يقول يقول. لذلك كان بعض السلف يقول عجبا لأناس ينامون على فرشهم والحسنات تصب عليهم صبا بسبب إيذاء الناس لهم. سبحان الله، تبقى أنت قاعد نايم والحسنات نازلة ترخ عليك من غير عمل منك، أنت ما عملتش حاجة. ليه؟ هناك من يطعن فيك، هناك من يغتابك، هناك من ينم، هناك من يشيع الأكاذيب عليك، وده كله في ميزانك أنت. أنت نايم كده هو أهو، أو قاعد بتشرب كوباية شاي، أو قاعد بتصلي، أو بتدي درس علم، والأجور نازلة. فاهم هذا بقى؟ فلست أكرم من رسل الله ولا الملائكة. الملائكة لم يتركوا الملائكة، قالوا إن هم بنات الرحمن. يا أولاد الإيه؟ طب بلاش كده. لم يتركوا من خلق الخلق سبحانه جل وعلا. يبقى أنت بتزعل ليه؟ سيدنا موسى عليه السلام في الأثر عندما أكثر بنو إسرائيل الكلام على موسى عليه السلام، فحزن موسى فكلم ربه وقال يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. يعني ألسنة يعني كترت أول الأكاذيب. فقال الله لكليمه يا موسى أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي. اتهموني بالفقر والبخل ونسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. ما توحد الله. يعني شوف اليهود قالوا ايه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ها ايه كمان، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يا أولاد الإيه؟ ها؟ نسبوا لله الصاحب الزوجة يعني، ونسبوا له الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الرب جل وعلا لم يسلم من ألسنة الخلق. يبقى أنت عايز تسلم من ألسنة الناس، إذن أنت تطلب المحال. تطلب إيه؟ المحال. أنا عايزك في قاعدة كده احفظها كويس، لا سلامة من ألسنة الناس، لا سلامة من ألسنة الناس. يبقى أنت بقى لا تلتفت للناس، وعليك أن ترضي رب الناس. الناس هيفضلوا يتكلموا. شوفهم، شوف وسائل الكفر مع النبي، شوف الصد عن سبيل الله، والنبي ماض في دعوته يذكر ربه يدعو إليه. في 23 سنة بنى أمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. صحيح؟ صحيح. يبقى لازم أنت تسلك نفس المنهج، امضي على الحق ولا تلتفت، وعليك أن ترضي الحق ولا تلتفت. إلا بس كنت أنت عايز حاجة تانية، عايز رضا الناس، دي حاجة تانية بقى. رضا الناس غاية لا تدرك أبدا. أديك شايف أقول وسائل أهو، تعالوا نشوف. نعم.
جمالة طيبة مولانا. مغاية الله لا تدرك.
الله يكرمك. شوفها كمل عبد العزيز أهو.
فيما لا يدرك وأدرك فيما لا يدرك.
صحيح. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فاعمل فيما لا يترك ودعك مما لا يدرك. خليك مع الله عز وجل. فطبعا انت لو تقرأ السيرة كده، ده كله في تثبيت للإيمان، وتعرف ان انت على الضرب فاثبت. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة الزخرف آية 31 قال الله تعالى ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك. الله أكبر. سورة الزخرف 32 يعني أن الوحي والرسالة رحمة من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. سورة الأنعام آية 124. وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى عشان تعرفوا مش هيسكتوا. قالوا إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم ويتمتعون بالأبهة والجلال ويوفر لهم كل أسباب الحياة، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة العيش وهو يدعي أنه رسول الله؟ إزاي ده؟ احنا عرفنا كده أن الملوك في الدنيا والرؤساء والرسل لهم يعني أبهة كده، ده محمد بيرعى الغنم وبيروح يتاجر عشان لقمة العيش، إزاي يكون رسول؟ شوف الشبهة العجيبة ولاد الإيه؟ عشان أقول لك مفيش فايدة. قال الله تعالى لولا أنزل إليك ملك فيكون معه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يا ولاد الإيه، المفروض ده يكون عنده كنز، عنده كده بستان وحديقة، ها مش يروح يأكل في الأسواق ويروح يعمل بيده. ورد على شبهتهم هذه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، يعني أن مهمته هو إبلاغ رسالة الله إلى كل صغير وكبير وضعيف وقوي وشريف ووضيع وحر وعبد، فلو لبث في الأبهة والجلال والخدم والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوك لم يكن يصل إلى ضعفاء الناس وصغارهم حتى يستفيدوا به وهم جمهور البشر. وإذا فاتت مصلحة الرسالة ولم تعد لها فائدة تذكر. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يجلس على الأرض بين أصحابه لدرجة أن من يأتيه ليسأل عنه لا يعرفه من بين أصحابه، فيقول أيكم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يجلس على التراب بين أصحابه من الضعفاء من الفقراء من عوام من الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف التواضع، إن جاي رسول يعني يبلغ رسالة الله. طب الجمهور اللي عليك فين؟ في عامة الناس، في الضعفاء، في الفقراء. لو عاش هو مع الأباه والمملكة هيوصل للناس دول إزاي؟ ماشي كده؟ إذن الجندة يبعد عنه عوام الناس ويبعد عنه جمهور الناس، فلن يستفيدوا من رسالة الله عز وجل، والأنبياء دي مش دي وظيفتهم. ماشي كده؟ طيب كل الشبهات دي مش نافعة. طيب ننتقل نقلة تاني، بدأوا ينكروا البعث بعد الموت. المهم يشغبوا على دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما إنكارهم البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقل، فكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ دي أمر مش داخل دماغكم، يعني مش داخل لعقولهم القضية دي. ماشي كده؟ أو آباؤنا الأولون؟ طبعا أدي في سورة الصفات 16 و17. وكانوا يقولون أيضا ذلك رجع بعيد. بعث إيه؟ ده أمر مستبعد. سورة قاف. وكانوا يقولون على سبيل الاستغراب هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. سورة سبا يعني بيسخروا، تعالوا نقول في رجل كده بيدعي إن بعد ما نموت هنبعث تاني، يعني دي مضحكة، يعني استغراب واستعجاب. وقال قائلهم أموت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو. يعني الكلام ده مش عاجبه، بيعمل بيت شعر لأم عمرو. اصحى يا جلو، انا مش مقتنع ان في موت بعده بعث وبعده ايه حشر. وقد رد عليهم بتبصيرهم ما يجري في الدنيا، فالظالم يموت دون ان يلقى جزاء ظلمه، والمظلوم يموت دون ان ياخذ حقه من ظالمه، والمحسن الصالح يموت قبل ان يلقى جزاء احسانه وصلاحه، والفاجر المسيء يموت قبل ان يعاقب على سوء عمله. فان لم يكن بعث ولا حياه ولا جزاء بعد الموت، لاستوى الفريقان، استوى الظالم مع المظلوم، استوى الصالح مع المسيء، والعمليه بقت ايه؟ كلها ظلم. طيب، بل لكان الظالم والفاجر اسعد من المظلوم والصالح، لان الفاجر استمتع بكل حاجه في الدنيا، صح؟ خد كل اللي هو عايزه وعمل كل شيء من الفساد. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. سورة القلم آية 35 و36. وقال أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. سورة صد الآية 38. شوف رد الشبهات. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده حتى البشر لا يطبقون هذا في حياتهم، أنهم يساووا بين الكويس والوحش أبدا. شوف حتى كده أنتم في الدراسة كطلبة بتيجي تعمل هنا في ألمانيا سماستر في ما فن معين من الدراسة، صح؟ اسمه سيمستر. طيب السيمستر اللي انت فيه في 10 غيرك من الطلبة، حضرتك بتنفق أموال وبتذاكر ليل ونهار وتعب نفسك وحارب نفسك من حاجات كتير عشان المذاكرة، وعينيك بتضعف، واللي معاك قاعدين ليل ونهار في الديسكو، يروح يعملوا شويمن، يروحوا يشربوا يفجروا، وما يعرفوش للكتاب طريقا ولا للمذاكرة سبيلا. خلاص كده، وانت طول السمستر تعبان في المذاكرة ونفقات وأموال وتشتري مراجع تشتري كتب، وقعد في مكتبتك وصهرنا بتنامشي، ونيجي آخر السمستر دخلت كلكم الامتحان، فجأة طلعوا هم الأوائل وانت سقطت. هل ده بعد؟ هم طلعوا الأوائل ليه؟ لأنهم غشوا الدكتور، راح مديهم الامتحان كله بإجابته. تشعر بنت انت بإيه؟ بالظلم طبعا. هو ده تعليم؟ طب أذاكر ليه؟ ينفع أذاكر بعد اللي أنا بشوفه ده؟ وإيه الإفادة؟ أو بلاش دي. طول السنة أنت بتذاكر وما فيش امتحانات، طب بذاكر ليه؟ أنت معايا ولا إيه؟ يعني السيمستر 6 شهور أنت عمال تتعب وتذاكر، قالك لا ما فيش امتحانات، هتطلع للسيمستر التاني على طول، والتاني تطلع للتالت على طول، طب بذاكر ليه؟ صحيح؟ ما دام كده هكبر دماغي، مفيش امتحانات. ينفع كده دراسة بدون امتحانات؟ يقول لك ده ظلم. ازاي؟ هيستوى اللي بيذاكر وما بيذاكرش، المجتهد وغير المجتهد. ده في قانوننا لحياة الدنيا. فكيف نرضاه على ربنا عز وجل؟ يخلق خلقا كده عبسا؟ يعيشوا ويموتوا وخلاص؟ ينفع؟ الحلو زي الوحش، الظالم زي المظلوم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله هو العدل. فمن العدل ان الدراسه يكون في اخر السنه في امتحان عشان يتباين مين المتفوق ومين الكسول، مين اللي ذاكر ومين ما ذاكرش. ده العدل عشان نعرف مين الكفء المؤهل لخدمه المجتمع في هذا الباب من ابواب العلم ومين اللي ما ينفعش. صح. ده حتى شوف قوانين الدنيا. عرفت هنا في المانيا مثلا اللي يسرق رساله الدكتوراه مثلا، في ناس كتير مثلا في الدكتوراه سرقوها عبر الانترنت وكذا وكذا ودلسوا وغيروا حاجات وراحوا ايه بقوا دكاتره وتعينوا في وظائف مش عارف ايه ومش عارف، وبعد سنين اكتشفوا ان هو مزور الدكتوراه. بيتعمل فيه ايه؟ تقول لك هتقول يتلغي مؤهله الدراسي ويترفض من الوظيفه وغير المشكله بقى. صحيح. وسمعت انتوا اخيرا كان في حد وزير الدفاع او حاجه زي كده هنا في المانيا وكان مزور ايه الشهاده بتاعته، لما اكتشفوه عملوا فيه ايه؟ كل شيء اتلغى. صحيح. طب ازاي النهارده ده على الملك، الملك جل وعلا ان يستوى الجميع كده، اللي ذاكر اللي دل ازاي اللي لا ما ينفعش. يبقى الفطره والعقل والحس وكل شيء يدل على وجود بعث وحساب وجنه ونار. قال واما الاستبعاد العقلي فقال تعالى ردا عليهم أأنتم اشد خلقا ام السماء. اللي بيستغربوا البعث دول، طب بلاش بلاش بس تعالى شوف انت اعظم في الخلق ولا السماء؟ يعني اللي خلق السماء مش قادر ان يعيدك؟ افهم بقى سبحانك، ده انت كلك قد كده سبحان. شوف الكون من حولك، انظر انظر للجبال والبحار والمحيطات، انظر للسماوات، انظر للاجرام السماويه والنجوم. يا الله انت فهم الخلق ده كله. قال وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير. سبحانه. سوره الاحقاف ايه 33. وقال تعالى ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون. سوره الواقعه. وبين ما هو معروف عقلا وعرفا وهو ان الاعاده اهون عليه، يعني في عرف الناس. خلي بالك كده، إعادة الخلق أسهل ولا بداية الخلق؟ الإعادة أسهل. يعني إيه؟ شوف حتى الجماعة المبتكرين في الدنيا عليكم اللي بيخترعوا اختراعات، التليفونات اللي في إيدينا دي صح؟ عشان يخترع ده العالم اللي اخترع الجهاز ده قعد سنين بيبحث. صح؟ سنتين محاولة، 60 محاولة ولا إيه؟ 60 محاولة يعمل ويتعب ويجمع ويجيب ادوات وقد ايه كلف هو ماديات عشان يبتكر. صحيح. فتعب قوي لغايه ما ايه اخترع، وبعد كده خد براءه اختراع وبدا. طيب بعد ما خد براءه الاختراع بقى صعب يعملوا من 1,000,000 جهاز؟ صعب ولا سهل؟ خلاص انتهت، حط في مكان واشتغل تك 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 طلع لك 1,000,000 جهاز انتهى. وازاي تشوف دلوقتي بعد كده بقى اصبحت في كل دقيقه تكنولوجيا جديده على نفس الجهاز ده، وكل سنه ينزل لك جهاز جديد. ادي كده الاخوه اللي شغالين مع السامسونج جالاكسي دول، ها نزل لهم جالاكسي فيا، كل اسمه عن الفيا يزهد في التو والثري. يا اولاد الايه ولسه اللي هياخدوا فيها بعد كده قلنا فون وما تعرفش هيجي تهان وزيكس واشتغل بقى خلاص. ما هو لان بقى سهل، الاعاده سهل جدا. فخاطبهم بما يعرفون قال وهو اهون علي، يعني اللي خلق بدايه يعجز ان هو يعيد. سبحانه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. سورة الأنبياء 104. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول. سورة قاف آية 15. يعني افهموا. ولكن وذلك الرجل السفيه من أهل مكة لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومعاه بعض العظام لبعض الموتى رمت وبليت، يعني راح فركها في يدي هكذا ثم نفخها في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ كيف رد عليه النبي وماذا؟ قال: نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. طبعا ده بوحي السماء، هيعيش كافر وهيموت كافر ويدخل النار، هو عبيد بن خلف. فنزلت الآيات في خواتيم سورة ياسين ترد على هذا الخصيم المبين المعاند. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا الله، تعرفين النطفة؟ قطرة ماء من الرجل، قذيفة منوية، قطرة. عارفين قطرة الماء دي؟ كما قال أهل التخصص من الأطباء بتحتوي على أكثر من 200 مليون حيوان منوي. القذيفة المنوية دي أكثر من 200 مليون حيوان منوي. خلقك أنت محتاج لكم واحد منها؟ واحد بس، حيوان منوي واحد بس، سبحان الله. طيب حيوان المنوي ده ممكن نشوفه بالعين المجردة؟ أبدا، مستحيل. لازم المكبرات، تخش المعمل ومكبر ميكروسكوب عشان تشوف، مجهر. منه خلقت أنت أيها الإنسان بقدرة الله تعالى. ما سألتش نفسك جوه الحيوان المنوي ده أين كان جهاز السمع وجهاز الإبصار وجهاز النطق، الأعصاب، القلب، المعدة، البنكرياس، المريء، البلعوم، العظام؟ فبتتعجب لإيه وبتنكر إيه؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي خاصم ويجادل. وضرب لنا مثلا العظم اللي جابه ده ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها، قل له يا محمد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أمر مشاهد، أو الشجر الأخضر ده صح؟ بتعملوه حطب ولا لا؟ وتولعوا منه نار ولا لا؟ ده أخضر، سبحان الخلاق. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا المعاند عاش كافرا ومات كافرا ومخلد في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة كبيرة جدا، تنكرون البعث يا قوم. ده الأعرابي لما راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيسألوا عن قضية البعث والحياة بعد الموت إزاي، فالنبي رد عليه رد عجيب جدا، قال له: ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ قال له: مررت على هذه البلاد من قبل، كانت صحراء جرداء، واليوم أرى فيها النبات يهتز. قال: كذلك النشور. هكذا كانت أرض ميتة، صح، صحراء، نزل المطر، إيه اللي حصل؟ دبت فيها الحياة، طلعت نبات. العربي خلاص صح فهمي، خلاص انتهت بقى القضية محسومة. وزي في سورة قاف قال: كذلك النشور. شوف كده سورة قاف كده، هاتي هذا المصحف كده. مهم جدا تقرأ هذه الآيات، جزاك الله خير. في سورة قاف كده اقرأ أول 10 آيات في قضية البعث. هنشوف هي سورة ايه قاف. نطلع مع بعض كده سورة قاف آية خمس صفحة 518. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يستنكرون البعث قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج انظروا للسماء كده شوفوا دقة الصنع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج انظر للأرض كده شوف كيف مهدها الله وجعل لها الجبال رواسي وأنبت فيها من أنواع النباتات والمطعومات سبحانه جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب خلي بالك من اللي جاي بقى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به أي بالمطر ده بلدة ميتا كذلك الخلود البعث كده زي ما كانت الأرض ميتة نزل المطر من السماء أحياها برضو كده هتموتوا وهنحييكم وينزل المطر تنبتون من جديد بأمر الله الله أكبر الله أكبر فما من شبهة أثروها إلا ورد عليهم القرآن ردا قاطعا أبطل شبهتهم وهكذا رد على كل ما أثاروا من الشبهات ردا مفحما يقنع كل ذي عقل ولب ولكنهم كانوا مشاغبين مستكبرين عشان تعرف بقى الفرق بين طالب الحق وطالب الضلال طالب الحق إن عرفت على الحق بدليل قبله وانصاع واتبع طالب الضلال مشاغب لا يريد الحق ولا يريد أن يقتنع به حتى وإن رأى الأدلة واضحة هيشغل وهيكذب عشان كده قال بعض السلف لا تجالس عدوك فإنه يماريك في صوابك ويتصيد سقطاتك أدي العدو إذا لقى عندك حاجة صح يجادلك فيها ويبدأ يتصيد لك إيه بقى السقطات لأنه عدو مشاغب لا يريد الحق ولا يريد أن يقتنع به فلا تجالسه مشكلتنا بقى بنجالس صح كده؟ رغم انك عارف انه عنيد بتجالسه رغم انك عارف انه مشاغب اهجر هؤلاء جميعا ودعهم يقولون ما يقولون واثبت على الحق واستمر عليه قال ولكنهم كانوا مشاغبين مستكبرين يريدون علوا في الأرض وفرض رأيهم على الخلق ده هدف أفرض رأي على الكل فبقوا في طغيانهم يعمهون أو ذهبوا إلى مزبلة التاريخ لما بتسمع أنت سيرة أبي جهل بتقول إيه هسمع كده لعنه الله سبحان الله طب لما بتسمع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الله سيرة عمر رضي الله عنه سيرة عثمان رضي الله عنه سيرة علي رضي الله عنه سيرة بلال رضي الله عنه الله أكبر تسمع أبي بن خلف لعنه الله، سبحان الله. وكل من حارب الدعوة، كل من حارب الدين إلى مزبلة التاريخ. ويوم بدر وضعوا في القليب حتى جيفوا وأنتانوا، سبحان الله. أبو لهب ده بتقول إيه؟ لعنه الله. أنت عارفين لما مات، سبحان الله العظيم، شوف موتة غريبة جدا، يصاب بمرض قبل موته. لما مات كان له رائحة منتنة ومرض ينتقل بصورة غريبة، درجة ما فيش حد قرب منه عشان يدفنه، ما فيش يدفنوه من نتنه. شوف المصير يا جماعة، إنه كان يحارب الله ويحارب رسول الله، وكان عم النبي، لكن حارب الإسلام وحارب دعوة النبي وحارب النبي. شوف المصير إلى مزبلة التاريخ. غير كده بقى ما ينتظرهم من عذاب جهنم والخلد فيها والعياذ بالله تعالى يوم القيامة، إنهم ماتوا على الكفر وبنص القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا الله يا الله، مصيبة كبيرة جدا. فالشاهد إن من وسائل أهل الكفر والعناد، كذلك أهل الفساد من الظالمين، التشغيب على أهل الحق بإثارة الشبهات وبالشائعات الكاذبة، فلا تلتفتوا واصبروا واثبتوا. وده اللي عمل النبي وأصحاب النبي، فكان النصر وكان التمكين. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، لأن وسائل المشركين في الصد عن سبيل الله كثيرة، فهنقف مع وسيلة أخرى نذكر عنوانها ثم نرجئ الكلام فيها لدرس قادم إن شاء الله تعالى، وهي الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن ومعارضته بأساطير الأولين. كان من ضمن وسائلهم إزاي يبعدوا الناس عن سماع القرآن وعن سماع الحق، إنها مشكلة. الناس لو سمعوا الحق يقتنعوا به، طب إحنا عايزين نبعدهم عن سماع الحق من البداية، ماشي كده؟ فكانت دي وسيلة، وهي وسيلة مستمرة إلى أن يصل الله أرضا عليها عند أهل الحق، عند أهل الباطل ضد أهل الحق. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل. وطبعا لأن أنتم عارفين الأسبوع القادم أنا إن شاء الله في عطلة إلى مصر، فإن شاء الله بعد العودة، لأن الأحد القادم نكون في عندنا في كاسلوتر، أن عندنا الندوة العلمية من يوم الجمعة، فإن شاء الله نواصل دروس السيرة بعد العودة من العطلة إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.